بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درسنا لسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وفي هذا الكتاب النافع بحول الله تعالى وقوته بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. وما يزال الدرس متواصلا في ما يتعلق بآداب في كتاب الطهارة، آداب قضاء الحاجة. يقول المصنف رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الغائط قال غفرانك. أخرجه الخمسة، صححه أبو حاتم والحاكم. هذا أدب من آداب قضاء الحاجة، كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. نبدأ بذكر معاني هذا الألفاظ هذا الحديث. قوله عليه الصلاة والسلام غفرانك، هكذا من غير شيء قبلها أو بعدها، غفرانك بالنصب يعني منصوبة مفتوحة، على أنه مفعول لفعل محذوف مقدر، يعني أطلب أو أسأل غفرانك يا رب، يعني استغفر الله سبحانه وتعالى. قولها رضي الله عنها كان إذا خرج، كان إذا خرج من الغائط، خرج تشعر بأنه كان في مكان بنيان أو نحوه، وهو والمقصود أعم من ذلك، والمقصود أنه إذا فارق مكان قضاء الحاجة قال هذا الدعاء. الحديث كما سمعتم من حيث تخريجه أخرجه الخمسة كما ذكر المصنف، وصححه أبو حاتم والحاكم. والخمسة معلوم في اصطلاح الشيخ المصنف رحمه الله تعالى أنهم أصحاب السنن الأربعة، أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، والإمام أحمد هو الخامس في هذا الاصطلاح. قال الشيخ وصححه الحاكم أبو حاتم والحاكم. إذن فالحديث في هذا الباب صحيح، وهو أصح ما ورد في هذا الباب، وقد وردت أحاديث سنشير إلى بعضها، منها حديث أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. إذن هذا حمد وذاك استغفار، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. ومنها حديث ابن عمر رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا خرج أيضا من الخلاء الحمد لله الذي أذاقني لذته وأبقى في قوته وأذهب عني أذى. وحديث آخر في هذا المعنى. هذه الأحاديث الثلاثة كلها من حيث سندها ضعيفة، ولكن فيها أدب من آداب قضاء الحاجة، وهو الحمد والثناء على الله سبحانه وتعالى بعد أن تنقضي هذه الحاجة. والحديث الأول حديث عائشة صحيح، صححه الحاكم وأبو ابن حبان، فهو أصح شيء في هذا الباب. في الشيخ الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى يقول هذه الأحاديث التي ذكرت الاثنان، وحديث ثالث قيل أنه حتى أنه موضوع، هذه الأحاديث مع وإن كانت ضعيفة لكنها مما يمكن أن يؤخذ بها في هذا الباب، وهو باب الذكر والثناء والدعاء، وليس في باب الأحكام. الحديث حديث عائشة فيه دليل على مشروعية الاستغفار بعد قضاء الحاجة، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يفعل. ما سبب الاستغفار؟ الاستغفار طبعا لا شك أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالاستغفار في كل حين، أو في ما استطعنا أمرنا بالاستغفار ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. وكلما أكثر الإنسان من الاستغفار كلما كثر له خيره. الله سبحانه وتعالى قال على لسان نبيه نوح عليه السلام وأن استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. إذن هذا الخير العظيم وهذا الفضل الكثير يعني مبني على الاستغفار، والاستغفار كله خير. طبعا الاستغفار هو طلب المغفرة إما دل إما ستر الذنوب وإما زيادة الخير. هنا الاستغفار يعني وفي الغالب يعني يتبادر إلى الذهن أن الاستغفار هو طلب ستر ذنب من تقصير حاصل أو من فعل ذنب حصل. الرسول عليه الصلاة والسلام هنا يستغفر غفرانك، يطلب من الله الغفران. ما الذي حصل؟ لم يحصل شيء يستحق أو يستوجب أن يستغفر منه، ولكن قالوا إنه عليه الصلاة والسلام كما هو معلوم أنه كان يذكر الله سبحانه وتعالى في جميع أو على جميع أحيانه، كل حين من أحيانه يذكر الله سبحانه وتعالى. وهنا في هذا الموضع موضع قضاء الحاجة لا يجوز ذكر الله، لا يجوز، فهو هنا في هذه الحال يمتنع عن ذكر الله. فإذا ذهب شيء من عمره لم يذكر الله فيه، فهو عليه الصلاة والسلام جعل ذلك واعتبر ذلك نوع تقصير يستحق الاستغفار. هذا تأويل لبعض أهل العلم. وبعضهم قالوا إن هذه نعمة، نعمة من الله سبحانه وتعالى على الإنسان أن هيأ له هذا الأكل والشرب، هيأ له الطعام وهيأ له الشراب وأشعره وأحسه أو يعني جعله يحس بلذته وبطعمه وبمنفعته وبفائدته، ثم هضمه له أو يسر له هضمه حتى يستفيد منه، ثم أيضا يسر له خروج ما يؤذي منه، ولو بقي لهلك، لو بقي لتضرر وهلك. إذن هذه نعمة عظمى لا نستطيع أو لا يستطيع العبد أن يقابلها بشكر مهما كان ذلك الشكر، فاستحقت الاستغفار. استغفار تكسير عن شكر شيء عظيم يحتاج إلى الشكر، ومهما شكر الله عليه فإنه لا يعدل تلك النعمة. وهذا لعل هذا هو الموافق للأحاديث الأخرى التي ذكرت أنها فيها الثناء والحمد لله سبحانه وتعالى على ما يسر من وجود هذا الطعام والشراب، ومن تهيئته للاستفادة منه، ومن خروج ما يؤذي منه الإنسان في صحته وبدنه. إذن فهذا أدب من آداب قضاء الحاجة، وعلى المسلم أن يتأدب به استقتداء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونعود ونقول في هذا الباب ونحن في نهايته إن النبي عليه الصلاة والسلام بأقواله وأفعاله لم يترك لنا شيئا من أمور حياتنا كلها مهما كبرت أو صغرت إلا وبين لنا أحكامها وشرع لنا ما نقوله ونفعله فيها. حديث آخر في هذا الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. رواه الدارقطني. هذا حديث مهم جدا. استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. الحديث أخرجه الدارقطني. استنزهوا ما معنى؟ من التنزه، وهو البعد عن أي يعني عن 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 أي شيء نجس أو مضر، والمقصود هنا البعد عن نجاسة البول، يعني تنزهوا أو يطلبوا النزاهة وهي الطهارة والنظافة والخلوص من الشوائب، والأمر بالاستنزاه هنا من البول خاصة. يعني أيضا يعني التطهر منه، تنزه البعد عن البول، يعني عاد الحرص على ألا يلامسك أو لا تلامسه، و أيضا يشمل التطهر منه إذا حصل في الثوب أو في البدن، كل ذلك تنزه وتطهر مأمور به في هذا. الرسول علل هذا الأمر وبين علته وسببه، قال: فإن عامة عذاب القبر من عامة، يعني أكثر ما يعذب الناس المؤمنون، كفار يعذبون بكفرهم بالإضافة إلى ما يفعلونه من المنكرات، لكن المؤمنون المسلمون الموحدون يعذبون في القبر بسبب بأسباب، وأهمها وأكثرها تسبيبا للعذاب في القبر هو البول كما نص عليه هذا الحديث. نعم. والحديث لا شك أن كما قلنا الشيخ ذكر أنه أخرجه الدارقطني ولم يعلق عليه، ولعله إشارة إلى أنه صحة يعني إلى صحة الحديث. بل قال بعضهم بل الدارقطني نفسه قال الصواب أنه مرسل، والمرسل هو من قول الصحابي، لكن القول الصحابي إذا كان في أمر غيبي فحكمه حكم المرفوع، لأنه ما يعني لا يعلم الغيب، وعذاب القبر من عذاب من إيش؟ من علم الغيب، فلا يقوله الصحابي من عنده بل هو من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحديث دليل يدل على وجوب التنزه والتطهر من البول، هذه واحدة، وجوب التنزه والتطهر من البول، وهو أمر بالبعد عنه. ثم فيه أيضا أن عقوبة عدم التنزه من البول تعجل في القبر، تعجل يعني أول ما ينتهي الإنسان من هذه الدنيا ويوضع في قبره يسأل عن الأمور الثلاثة، ما ربك وما دينك ومن نبيك، ويسأل ويعذب إن كان قد حصل منه تقصير في مسألة التنزه من البول. يؤيد هذا ما ورد في الصحيح صحيحين في حديث البخاري ومسلم، حديث الرجلين أو القبرين الذين مر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبر وقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، ثم قال عليه الصلاة والسلام بلى إنه لكبير، قال يعذبان وما ليس سبب تعذيبهما في الأول، قال وما يعذبان في كبير، ثم قال في نفس السياق في الحديث قال بلى إنه لكبير إن أحدهما كان يمشي بالنميمة وهذه من الكبائر، وإن الآخر كان لا يستنزه من البول. ورد في روايات متعددة بالنسبة لهذا الحديث وهذا الجزء منه لا يستنزه من البول كما في رواية مسلم، أو لأنه لا يستتر من البول، يعني لا يجعل بينه وبين البول ساتر وحاجز حتى لا يقع في ثوبه وبدنه يعني. وكذلك ورد أنه لا يستبرئ، يعني لا يبرأ ويبرئ نفسه ويبعدها ومن البراءة من تبعات ذلك. وورد كذلك أنه لا يتوقع. إذن عدم التوقي وعدم الاستبراء منه وعدم الاستتار منه وعدم التنزه من البول سبب من أسباب عذاب القبر الذي أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يؤكد لنا أن هذا من الأمور المنهي عنها نهيا شديدا، بل قال بعضهم إنها يعني اختلفوا فيها هل هي من كبائر الذنوب أو هو من صغائر الذنوب. قال البعض من أهل العلم إن ذلك من كبائر الذنوب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر عن يعني عنه بأنه صاحبه يعذب في القبر، وقارنه بالنميمة، والنميمة من الكبائر، النميمة والغيبة، غيبة والنميمة من الكبائر، فذكر ذلك أنه وأنهما يعذبان بسبب هذين الأمرين. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث القبرين صرح وقال بلى إنه لكبير. طبعا قد يسأل سائل وقد سئل هذا ونوقش وذكر المان أن الرسول في أول الأمر قال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، ثم قال بلى إنه لكبير. إذن قالوا قوله عليه الصلاة والسلام وما يعذبان في كبير ليس معناه نفي أن هذه من الكبائر، ولكن معناه أن التنزه منه والبعد عنه ليس بكبير بشاق على الإنسان، ولهذا يقع فيه الإنسان فيستحق عليه هذا العذاب. من ما يدل عليه هذا الحديث أن هذا الحديث وحديث القبرين فيه دلالة على ثبوت عذاب القبر، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقينا منه. ففيه دليل على ثبوت عذاب القبر ووقوعه، وأن له أسبابا منها عدم التنزه من البول. والإيمان الإيمان واليقين والتصديق بوقوعه وحصول عذاب القبر هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة، معتقد المسلمين عموما الصحابة والتابعين ومن تبعهم أهل السنة والجماعة يؤمنون بأن في القبر عذاب، أن الإنسان يعذب في قبره بقدر ما أراد الله له فيه من يعني مما وقع فيه من المعاصي. وهذا الحديث دليل، وحديث القبرين دليل صحيح ثابت على ذلك، بل إن الله قد ذكر ذلك في كتابه العزيز في القرآن الكريم، ذكر أن هناك عذابا في القبر للكافرين. نعم، ماذا قال الله عن آل فرعون؟ نعم مؤمن آل فرعون لما خاطبهم وقال وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، قال الله فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار. متى؟ ليس بعد يوم القيامة بعد البعث، لا، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم القيامة ويوم تقوم الساعة يردون إلى أشد العذاب. إذن ها أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذن عرضهم على النار غدوا وعشيا يعني في حال في القبر في البرزخ قبل أن تقوم الساعة، قبل أن تقوم الساعة. فهذا دليل واضح صريح على أن في القبر أو لإثبات عذاب القبر. نسأل الله العفو والعافية والسلامة منه. نعم، أنكره بعض المعتزلة الذين يحكمون العقل ويدرؤون ويردون بسببه أو به النصوص، وهذا من ضلالاتهم التي وقعوا فيها. ومعلوم أن من خرج عن السنة وزهد فيها وحكم عقله سواء كان في المعتقدات في الاعتقادات أو في الأحكام التكاليف، من زهد عن السنة وحكم عقله ولجأ إلى العقل الضعيف القاصر لا شك أنه سيضل. وسبب ضلال الفرق التي خرجت عن هذه السنة والجماعة وبخاصة المعتزلة والقدرية وهم من القدرية سببه تحكيمهم العقل وتركهم النصوص الشرعية التي لا يدرك العقل ما تخبر عنه من الغيبيات. من فوائد هذا الحديث بل من أحكامه النهي عن التنزه من البول عامة، البول وفيه دلالة على أن البول نجس سواء كان بول الآدمي أو بول حيوان نجس، وفيه دلالة يعني في هذا دلالة نستنزه من البول، فال هنا يعني للجنس يعني مطلقا طبعا إلا ما استثني. ورد استثناء في بعض الأبوال أنها طاهرة وهي بول ما يؤكل لحمه، بول ما يؤكل لحمه قال أهل العلم إنه طاهر لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن بل أمر من أراد أن أو وجه ونصح من كان به شيء من المرض أن يشرب من ألبان الإبل وأبوالها، ولم يأمر صلى الله ولا يأمر صلى الله عليه وسلم بأن يطعم الإنسان حراما أو نجسا. إذن فدل ذلك على أن بول ما يؤكل لحمه من الإبل والبقر والغنم طاهر لهذا فهو مستثنى. وما عدا ذلك بين جميع الحيوانات التي لا يؤكل لحمها والسباع وبإضافة إلى الإنسان. نعم، ورد في بعض الأحاديث بوله أنه كان لا يستنزه من بوله إضافة إليه، فعلى فرض اختصاصه ببول طبعا بوله يعني هذا خاص بذاك الشخص، طبعا ليس معنى وليس المراد خصوصية ذلك الشخص بل كل إنسان إذا لم يتنزه من بوله. إذن فهو يعني نهي عن التنزه عن عدم أو تنزه من بول الإنسان. بعضهم قال هذا خاص ببول الإنسان، والأظهر والله أعلم أنه عام في كل الأبوال التي لم تستثنى من هذا العموم فهي نجسة يجب التنزه منها والله أعلم. يقول المصنف رحمه الله تعالى وللحاكم يعني رواية أخرى أكثر عذاب القبر من البول وهو صحيح الإسناد. إذن هذه رواية أخرى عن أبي هريرة رضي الله عنه أخرجها الحاكم وقال عنها الشيخ الحافظ ابن حجر إنها رواية صحيحة الإسناد أنه عليه الصلاة والسلام قال إن أكثر عذاب القبر من البول. هذا يا إخوان فيه تشديد يعني وتأكيد على وجوب التنزه من البول، وكثير من الناس يتساهل، كثير من الناس يتساهل فيه سواء كان من نفسه أو من غيره من يعني من حوله، سواء كان من الناس الذين حوله وإن كانوا صغارا، طبعا الصغار الرضع لا يضرون رش. الرسول صلى الله عليه وسلم لما حصل أمر برش يعني موضع البول من برشه من بول الجارية ونطحه من بول الغلام، وهذا الجارية والغلام يعني هم الذين لا يأكلون لا يطعمون إلا الحليب اللبن، فما بالك أما من عدا ذلك فهو يعني نجس، بوله نجس لا بد من التطهر منه. ف يعني فيه تشديد على مسألة عدم التنزه من البول، لأن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بعض الناس أو كثير من الناس يستسهلوا، يعني لا يراه كبيرا فيفرط فيقع في هذا الإثم العظيم. فقال في الحديث أكثر عذاب القبر منه، هذا طبعا تفسير لقوله في الحديث السابق فإن عامة عذاب القبر منه، يعني بسببه. المصنف يقول هو صحيح الإسناد. قال الحاكم صحيح على شرط الشيخين ولا أعرف له إلا، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. الذي يفيده الحديث هو هذا الحديث يدل على ما دل عليه الحديث السابق، أولا من نجاسة البول ووجوب التنزه منه وكثرة عذاب القبر بسببه، وأنه يجب التطهر من الأبوال عامة سواء كان بول الإنسان نفسه أو غيره إلا ما استثني. حديث آخر عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أهل قباء فقال إن الله أثنى عليكم، فقالوا إن كنا أو إنا كما في هذه الرواية نتبع الحجارة الماء، رواه البزار. قال المصنف بسند ضعيف. قال المصنف رحمه الله تعالى وأصله في أبي داود، يعني في سنن أبي داود، وصححه، يعني الذي في سنن أبي داود صححه ابن خزيمة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بدون ذكر الحجارة. هذا أدب آخر، وقد سبق معنا مسألة التطهر من البول وأنه يكون بالحجارة وبالماء، لكن هنا فيه فوائد أخرى في هذا الحديث. الحديث يقول أنه عليه الصلاة والسلام سأل أهل قباء، أهل قباء، قباء معروف، كلكم أجزموا، أنا أجزموا إن كان هذا جزما بشيء عام ليس عن حقيقة شخصية، أن كلكم قد يعني ذهب إلى قباء، أن كلكم قد ذهب إلى المدينة. قباء موضع كان قرب المدينة، كان قرب الموضع الذي نزل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنى مسجده هناك في المدينة، فقربه قبل على طريق مكة، يعني كان على طريق النبي صلى الله عليه وسلم في مهاجره عليه الصلاة والسلام. نعم. فهذا الموضع يبعد عن مركز المدينة اليوم والله أعلم، يبعد جنوبا على جنوبا بحوالي 3 أميال جنوبا. هو أول موضع من أو طرف من أطراف المدينة يعني نزل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الموضع أهله من؟ كان يثني على أهل قباء. أهل قباء هم بنو عمرو بن عوف، بطن من الأنصار، نزل فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنى لهم هذا المسجد، ولهذا سمي هذا المسجد أول مسجد، على القول الصحيح إن شاء الله، أول مسجد وضع عليه. أول الله سبحانه وتعالى يقول لمسجد أسس على التقوى من أول يوم، من أول يوم في هجرته صلى الله عليه وسلم أحق أن تقوم فيه. هذا هو مسجد قباء، وأهله هم أهل قباء، وهم بنو عمرو ابن عوف رضي الله عن مؤمنين منهم. فقباء هذا نطقها كما تسمعون، قباء بضم القاف والباء المخففة، ويعني مصروفة منصرفة يعني من حيث الإعراب، يعني تقول أتيت قباء ومررت بقباء وهذه قباء، يعني منصرف. ومنهم من يقول هي غير منصرف فتقول قباء بالمد مد الآن، تقول يعني أتيت قباء ومررت بقباء ورأي وهذه قباء. إذن فهذا ضبطها، وهي كما قلنا موضع معروف يبعد عن مركز مدينة المنورة، المدينة المنورة بحوالي 3 أميال جنوبا، وأهل قباء هم بطن من الأنصار يقال لهم بنو عمرو بن عوف. لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا نزل عليهم أول ما نزل، لأنهم على طريق القادم من مكة قبل أن يصل إلى موضعه في المدينة، فنزل عليهم وبنى لهم هذا المسجد وصلى فيه وأسس هذا المسجد. هذا المسجد من أحكامه أنه يستحب أن يزار، لكن لا تشد له الرحال، يزار هذا المسجد ويصلى فيه من كان في المدينة من ساكني ومقيمي المدينة، أو من أتى إلى المدينة زائرا لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. من السنة والمستحب في حقه أن يذهب أيضا إلى قباء، إلى مسجد قباء ويصلي فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب إليه كل ليلة سبت ويصلي فيه، امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى وتوجيهه وإرشاده في قوله تعالى: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. قوله في الحديث: سأل أهل قباء فقال إن الله يثني عليكم. طبعا هذا إشارة إلى الآية التي سمعتموها، إشارة إلى الآية التي إلى قوله تعالى: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه هذا الثناء، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. شاهدوا في الحديث قولهم، إجابتهم لما سألهم ماذا الله يثني عليكم، لماذا؟ قالوا: كنا نتبع الحجارة الماء، وهو المقصود في هذا الحديث سياق ذكره في هذا الباب، نتبع الحجارة الماء، يعني نستجمر بالحجارة، نخرج من نزيل بها الأذى، ونتبع الحجارة من باب تأكيد النظافة بالماء. إذن فكانوا يتطهرون أشد التطهر وغايته، فأثنى الله عليهم بذلك أنهم يجمعون في طهارتهم بين الاستجمار بالحجارة والاستنجاء بالماء. الحديث من حيث سنده قال المصنف: رواه البزار بسند ضعيف. ليش هو ضعيف؟ البزار نفسه الذي رواه قال: لا نعلم أحدا رواه، طبعا هو من رواية الزهري عن الزهري، بسنده عن الزهري، قال: لا نعلم أحدا رواه عن الزهري إلا محمد ابن عبد العزيز، ومحمد ضعيف، وراويه عنه عبد الله بن شبيب ضعيف. إذن فالحديث ضعيف بسبب ضعف محمد بن عبد العزيز وضعف عبد الله ابن شبيب. لكن الصنعاني، الإمام الصنعاني في سبل السلام، قال إن صاحب الإلمام، من هو صاحب الإلمام؟ ها؟ صاحب الإمام في الإلمام في أحاديث الأحكام ابن عبد، إيش اسمه؟ ابن دقيق العيد، ابن دقيق العيد، ابن دقيق العيد، قال إن الحديث صحيح. وابن دقيق العيد من هو؟ من هو ابن دقيق العيد في العلم بالحديث؟ يعني من أساطين العلم. فقال إنه حديث، بل إن أحدهم، طبعا نقلوا عن النووي رحمه الله تعالى في المهذب أنه قال: لم يصح حديث في هذا الباب أو المعروف والمشهور في هذا الباب إنما هو ذكر الماء وليس ذكر الحجارة. يعني ما صح، أو لا، ما قال ما صح، قال لم يذكر حديث أو لم يرد حديث أو في يعني في هذا الباب إلا في إلا ما ذكر فيه الماء، يعني الاستنجاء، يعني الحجارة لم يذكر. ابن الرفعة، وكلاهما شافعيان، الإمام النووي وابن الرفعة، طبعا الإمام النووي ذكر هذا في المهذب وتبعه ابن الرفعة، قال مثل قولي. لكن الشيخ أحدهم لا أذكره، قد يكون الصنعاني وقد يكون غيره، اعتذر لهم عنهم وقال المقصودهم أنه لم يرد حديث صحيح وليس حديث أي حديث، لأن الحديث وردت حديث أنس. هذا واحد. شيء آخر، صاحب الإلمام قال لا، بل هو صحيح حديث، يعني الذي فيه أنه كنا نجمع نتبع الحجارة الماء حديث صحيح. هذا يقول الإمام صنعاني صاحب كتاب، يعني يعتذر للإمام النووي وتبعه ابن الرفعة بأنهم قالوا ليس فيه حديث، المقصود ليس فيه حديث صحيح، ويرد يعتذر لهم أنه ليس فيه حديث صحيح، لكن يرد عليهم بأن حديث أبي هريرة، حديث ابن عباس، هذا صحيح، صححه صاحب الإلمام. إذن فالحديث صحيح يعني في الجملة. يؤخذ منه، استفاد منه، وهذا الموضوع وهذا سبب إراده في هذا الباب، أنه يشرع الجمع بين الحجارة والماء في الاستنجاء. طبعا الاستنجاء يطلق استنجاء سواء كان بالحجارة أو بالماء، و بعضهم يفرق ويقول استجمار، لأن الحجارة جمار، استجمار يعني استعمال الجمار، واستنجاء استعمال الماء، لكن كله يقال له أيضا استنجاء. فالجمع بين الحجارة والماء في تطهر من ما يخرج من القبل والدبر، الجمع بينهما هو الأفضل والأتم. وبعضهم يرجح الحجارة، وبعضهم الأكثر يرجح الماء إذا كان منفردين. فبعضهم يرجح الحجارة، وقد تستغربون هذا، يعني يقول لك يعني استعمال الحجارة أو شيء جاف حجارة أو ما يقوم مقامها الحجارة، يعني المدر يعني من كذا الورق وكذا ونحو ذلك، يفضل هذا على الماء. بعضهم يفضل هذا، يقول إنه هذا أفضل، والأكثر يفضلون الماء. ولا شك بين الجميع ولا خلاف بين الجميع بأن الجمع بينهما هو الأفضل والأتم. لكن لماذا الذي قال إن الاستجمار أولى من الاستنجاء؟ قالوا لعل هذا سبق معنا في الدرس السابق، قالوا لأن بالاستجمار لا يباشر النجاسة بيده، لأنه يمسك الحجر أو الورق أو كذا فيكون حائل بينه في يده، بينه وبين هذا، فيتطهر من غير أن يلحق يده، طبعا يكون باليسرى شيء. فيقول يعني إذن لا يباشر النجاسة بيده، وإنما يزيلها بهذا الحائل، فلهذا كان عنده أفضل. أما الماء فسيضطر إلى أنه لابد أن يباشر حتى ينقو أو ينقى المكان. والذين قالوا الماء أفضل قالوا لا، إن النقاء بالماء لا شك أنه أتم، لكن ما يحصل النقاء بالماء إلا بعد أن يعني يستمر الإنسان في الغسل إلى آخره، فيضطر إلى مباشرة النجاسة. قالوا مباشرة النجاسة في هذه الحال ليست المباشرة المنهية عنها، بل إنها في أثناء الغسل، فلم ترد اليد على النجاسة مباشرة بل مع الماء، فعندئذ لا حرج فيها، والنتيجة أنه سيكون سيطهر المكان وتطهر اليد وينقى المكان. إذن لكن الجمع بينهما لا شك أنه أولى إذا تيسر الجمع بين هذا وذاك فهو الأولى والأفضل. هذا آخر ما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى من هذه الأحاديث في هذا الباب، وذكر أحاديث أخرى كلها يعني عدلنا عنها قليلا، لأنها مثل ما ذكرنا من قبل في مسألة كيفية التطهر من النجاسة ونظافة موضع ما يخرج من السبيلين. وأيضا فيه حديث ورد ذكره الشيخ، هذا من يعني الآداب التي والهيئات التي تذكر، حديث سراقة ابن مالك رضي الله عنه قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخلاء أن نقعد على اليسرى وننصب اليمنى. رواه البيهقي بسند ضعيف. هذه هيئة في الجلوس. يا إخوان نعيد ونكرر، يعني بعض الناس يقول لك إنه يعني مثل هذا، بعضهم حتى أنه قد يستحي أن يتكلم في مثل هذا الباب. ونؤكد ما قاله يعني أحد الصحابة عندما سأله اليهودي، قال له إن يعني رسولكم ما معنى هذا، ما جاء لكم يعني بعلم مثل العلم عند بني إسرائيل والعلم كذا إلى آخره، قال ما ترك لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني تركنا ولحق بالرفيق الأعلى وتوفاه الله سبحانه وتعالى حتى بين لنا أحكام ما نحتاجه في الدنيا كلها، حتى أداب قضاء الحاجة. نعم، فهذا فيه دلالة على كمال الشريعة وتمامها، وأنها هي الشريعة الخاتمة، وأنها هي الصالحة لكل زمان ومكان، وأنه لا يمكن لمنصف إذا نظر فيها وفي تفاصيل أحكامها إلا أن يؤمن ويعقل ويعتقد أنها من عند الله سبحانه وتعالى، وأنها جاءت لصالح أو لمصلحة الخلق إلى يوم القيامة، فيها تفاصيل كل شيء. ومع هذا طبعا هنا هذا الحديث يقول نقعد على اليسرى وننصب اليمنى. بعضهم بعض أهل العلم ذكروا قال أن هناك فائدة صحية، يعني ذكروا أن هناك فائدة صحية، هذه من جهة. الفوائد الصحية أيضا قد تكون من باب يعني أذكرها أهل الاختصاص، لكن فيها حكم شرعي آخر ومعنى آخر، وهو أن هذه الهيئة وهذه الحالة في حد قطع الحاجة، فيه نجاسة، فيه كذا إلى آخره، وفيه استعمال عضو جسم جزء من جسمك، تأكيد لما هو معلوم من أن في الأمور المبتذلة تستعمل اليسرى. تستعمل إيش؟ اليسرى. اليسرى تستعمل بها في التطهر من النجاسة في كذا، وهنا حتى في الاتكاء عليها والجلوس عليها كان على اليسرى. قال أن نقعد على اليسرى، يعني نتكي على اليسرى وننصب اليمنى، هذا يعني ورد فيه. أيضا ورد في حديث ذكره الشيخ عن عيسى بن إزداد عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بال أحدكم فلينثر ذكره 3 مرات. حديث رواه ابن ماجه وهو أيضا حديث ضعيف. النثر أو النتر، ينثر يعني يسحبه، يهز قضيبه 3 حتى يخرج ما به من البقايا البول. وهذه الحالة كرهها أهل العلم والحديث فيها ضعيف، وبعضهم يلجأ إليها، وبعض أهل العلم فصل وقال قد يحتاجها الإنسان، فإذا كان يحتاجها فلا بأس، وأما أنه يتعمد فعلها دائما فلا. وبعض الناس يبالغ في هذا حتى تصل فيه إلى الوسوسة. ومن غرائب ما يذكر في هذا أن بعضهم يعني بعضهم يشد نفس جسمه بحبل وينفض نفسه حتى يعني يظن أن ذلك يخرج ما به، هذا وسواس. وهم هنا نأتي ونقول يعني الوسواس وكثيرا ما يكون في الوضوء، كثير ما يكون في التطهر في هذه، ويأتي في الصلاة. يبعد الإنسان نفسه، يحرص كل الحرص على أن يبتعد عن الوسواس، لأن من أهم وظائف إبليس هو صرف الإنسان عن الطاعة، صرف الإنسان عن الطاعة. طبعا يصرفه عن الطاعة كليا يرتاح منه، اللي ما يصلي خلاص يوسوس عليه أو يلعب على عقله وهذا حتى ما يصلي انتهى منه، لكن لا أشد الأشد عليه هو الذي يصلي، فيأتي له في صلاته، يأتي له قبل صلاته، يوسوس له في وضوئه، فيحرمه. يعني لما يدخل إنسان وهو شاك في طهارته إذن شك في صلاته فيوسوس له في ذلك. فلهذا ينبغي للمسلم أن يبتعد ويتعوذ بالله من الشيطان الرجيم عندما يبدأ في يعني عبادته، ومن وفي من ومن وفي مقدمتها الطهارة والصلاة، ابتعد عن الوسواس في الوضوء، في الصلاة، في غيرها من الأعمال. إذا حس الإنسان بأن الشيطان يوسوس له يريد أن يلهيه وأن يبطل عليه عبادته فليبتعد ويذكر الله سبحانه وتعالى ويستعد بالله من الشيطان الرجيم. وقد ورد في الصلاة أنه إذا جاء يعني في هناك شيطان اسمه إيش؟ خنزر، أول ما يدخل الإنسان في صلاته يبدأ يوسوس له كذا آخر. وقد سأل أحد الصحابة واشتكى إلى ذلك، قال هذا شيطان كذا آخر اسمه، فإذا حسست به فتعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتفل عن يساره. يدخل الإنسان في مع الناس كله، مع جميع الناس يعني المسلمين يعني، فيحاول أنه يأخذ من صلاتهم، فلا يبقى من صلاة الإنسان إلا يعني العشر أو أقل أو الربع أو ثلث إلى آخره، بل أحيانا يذهب تفكيره حتى لا يدري كم صلى. فهنا هذا يعني الحديث فيه بعضهم يعني تمادى في مسألة الحذر وكذا إلى وصل إلى الوسواس، وأكثر أهل العلم يقولون إنه مكروه لأنه قد يجلب البول ولا يخرج، النتر قد يجلبه ولا يخرج. فالأولى أن يمشي الإنسان أو يسير على طبيعته حتى إذا ويأخذ راحته يعني ولا يستعجل، حتى إذا انتهى يعني بطبيعته بفطرته يعني هذا يبدأ يغسله إن استطاع، إن كان هناك ماء، أو ينظفه بالحجارة وينقيه. فإذا غلب على ظنه أن المكان نظف ونقى سواء بالماء أو بالحجارة فليكف ولينتهي وليذهب إلى عمل آخر تكملة وضوئه، ولا يوسوس لنفسه في نفس يعني على نفسه ويبطل صلاته. نعود في كلمة عامة في هذا في باب أحكام الشريعة. وهذه الشريعة التي أنعم الله علينا بها وفضلنا بها عن سائر الخلق أن جعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا ممن هيأ لهم خير كتاب وأعظمه كتاب الله وأيضا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بين أيدينا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها كل خير وفيها النهي عن كل شر. وإذا استعرض المسلم العاقل البسيط فضلا عن العلماء إذا استعرض ما أوجبه الله على الإنسان وما حرمه عليه وما أباحه له لوجد أن هذه الشريعة من أفضل النعم على الناس، لأنه ما أوجب إلا ما يرجع بك أو يرجع عليك بالخير في دنياك وآخرتك، ولم يحرم إلا ما فيه مضرة عليك في دنياك وآخرتك، وأباح لك ما عدا ذلك من خيرات الدنيا من ما يعني تحتاجه في حياتك، وفتح الباب واسعا للمباحات أضعاف 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 ما حرم الله. المحرمات محدودة والواجبات أيضا محدودة، وما عدا ذلك فهم تأكل وتشرب وتمشي وتمرح وتنام وتجلس وتتكلم تتحدث في نطاق الأدب، نطاق السلوك الإسلامي الإيماني الذي كان عليه رسول الله وخاتمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته من بعده والتابعون في السمت الحسن والحياة الطيبة. الحياة الطيبة، حياة المؤمن هي الحياة الطيبة، وإن كان في نوع من يعني الشقاء الدنيوي يعني التعب من ناحية قلة المال أو من ناحية كذا إلى آخره، لكنه يحيا حياة طيبة نفسه سعيدة لأنه يعني راض بما كتب الله له وبما قسمه الله له سبحانه وتعالى في حياته، فهو في نفسه مطمئن. هذه الشريعة كما قلت شملت كل شيء وأباحت لنا ما لا بد لنا منه في حياتنا، ولم تحرم علينا ما يفيدنا، بل حرمت ما يضرنا. ومع هذا هناك أناس ممن أضلهم الله وأرادوا أن يضلوا عباد الله لأنهم لم يكتفوا بضلالهم، بل أرادوا أن يصرفوا عباد الله عن عبادة الله، فأخذوا منذ عهد الرسالات ومنذ عهد رسالة النبي صلى الله عليه وسلم من رسالة النبي الخاتم يشككون المؤمنين فيما جاءهم من الصلاح والخير، وبل يحولون بالقوة إن استطاعوا بينهم وبين يعني الاستجابة لهذا الخير. والسيرة سيرة يعني الدعوة الإسلامية الإيمانية معلومة عندكم. المؤمنون في بداية العهد النبوي ما الذي حصل لهم؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الذي صادفه واجهه من أعداء الدين والملة؟ الأذى الكثير في نفسه وعرضه وماله وجسده صلى الله عليه وسلم، لا لشيء إلا طغيان وضلال و كبرياء من أولئك المتكبرين، كيف يأتي بشيء جديد يخالف ما كان عليه آباؤنا، وحسد من اليهود خاصة، حسد وحقد لأنهم لا يبدون للمؤمنين الخير والصلاح. هذا مع كل أسف نأسف، لأن هذا الفعل الشنيع لم يعني يقتصر على مخالفي الملة من اليهود والنصارى والكفار الملحدين وغيرهم، بل وجد ممن ينتسب إلى الإسلام، وفي هذا العصر بالذات من ينتسب إلى الإسلام ويقول جنسيته أو يعني في بطاقته أنه مسلم ويزعم أنه مسلم، ومع هذا يعمل على يعني على الفت في عضد المسلمين وفي ثوابت الدين، ويدعو الناس إلى الخروج والمروق عنه، فتجدهم يدعون إلى سائر الضلالات. ويزينون الشر، يزينون الباطل للناس ويقبحون الخير والحق في أعين الناس، فيريدون أن يصرفوا الناس عن دينهم. والأمثلة على هذا كثيرة، الأمثلة على هذا كثيرة. لو نظرت في وسائل الإعلام في زماننا هذا، دعك من وسائل إعلام الكفار والمشركين والنصارى واليهود، فأولئك هم أعداء الدين، ما واضح. لكن انظر إلى وسائل إعلام تدعي أنها إسلامية، ماذا تفعل؟ تحرض على الرذيلة وتشوه سمعة المسلمين والمؤمنين، وتهون من يعني التمسك بهذا الدين، شيء يحز في القلب، بل يدمع له القلب، تدمع له العين أن تجد واحد اسمه محمد أو اسمه عمر أو اسمه خالد أو اسمه كذا، وهو يقول أنه مسلم، وفي نفس الوقت يكتب، إن كتب يتحدث، إن تحدث يستعمل وسائل الإعلام بمختلف يعني أنواعها ضد الإسلام والمسلمين. يدعون مثلا، يعني جعلوا مثلا، نقول نضرب مثال، جعلوا من مسألة حقوق الإنسان هذه الشماعة التي يرفعها الغرب والشرق، يعني يرفعها يعني مخالفو ملة الإسلام، حقوق الإنسان. طبعا هي ما أتتنا إلا من الغرب الملحد، الآن كل الغرب ملحد، يعني ملحد، وإن دعوا أنهم نصارى أو يهود لا هم ملحدون، لكن حقوق الإنسان هذه الشماعة التي جعلوا منها وسيلة للنيل من ثوابت الإسلام، للنيل من ثوابت الإسلام من خلال ما يزعمونه من حقوق الإنسان، أتوا إلى مسألة موضوع المرأة، وقالوا إن المرأة في البلاد الإسلامية، لاحظ في البلاد الإسلامية عموما، البلاد الإسلامية كما تعلمون ونعلم جميعا فيها ما فيها من يعني التحلل والانحلال يعني والبعد عن الشرع وكذا، ومع هذا لم تسلم كل البلاد الإسلامية. من يعني ما دام المسلمون يدخل يعني يعمرون المساجد، يقيمون الصلوات الخمس ويعلنونها شهادة أن لا إله إلا الله، ويعترفون ويقولون ويعتزون بأن بين يديهم كتاب هو كتاب الله، وأنهم يتبعون محمد رسول الله، ما داموا كذلك، هذه يعني الأمور العامة ظاهرة، ما داموا كذلك فلن يرضى عنهم هؤلاء يعني الدعاة الباطل. سجل ربنا ذلك وثبته في كتابه العزيز، ماذا يقول الله؟ ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملته، مهما حاولت وتقربت وعملت فلن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملته. ومن بيننا في الناس في من يدعون الإسلام من هو أشد دعوة إلى الخروج والمروج عن ثوابت الدين، أشد من اليهود والنصارى، يشككون في العقيدة، يشككون في الشريعة، يشككون في السلوك، يشككون، يحرضون كما يقولون الشعوب، يحرضون الأفراد الشعوب على ولاة أمرهم، يحرضونهم، لا يريدون لأي بلد إسلامي أن يستقر، يحرضون الشعوب على ولاة أمرهم بماذا؟ بحجة الاقتصاد والتنمية وحقوق المرأة وحرية الكلمة وكل ذلك، يعني يحرضون أفراد الشعب ويغرون صدورهم على حكامهم لتحصل الفتنة ويحصل التفرق، وهذا مرادهم. ولهذا نشاهد يعني الشخص العادي لو نظر نظرة عامة في الدنيا، أكثر الإشكالات والحروب يعني القتل وإتلاف الأموال وهتك الأعراض موجود في ماذا؟ في المنطقة الإسلامية، مع كل أسف في البلاد الإسلامية، بحجة يعني هذه الحجج التي يذكرونها، يعني الحرية والديمقراطية وتحسين المعيشة وحقوق المرأة وكذا إلى آخرها، أمور غرسوها في أذهان بعض الناس، ف يعني ثاروا على حكامهم فوقع يعني الإشكال والخراب والخلل في هذه البلاد. وأيضا يحاولون في البلاد المستقرة ومن هذه البلاد الطاهرة يحاولون فيها أيضا أن يلحقوا بها الأذى من خلال هذه الدعاوى التي يدعونها، يصمونهم بالتخلف وبالعدم يعني إعطاء الناس حقوقها وإعطاء المرأة حقها. ماذا تريد المرأة من حق؟ يعني لو مسألة شخص واحد مثلا أيا وهو من الذين يدعون إلى حقوق المرأة، ماذا تريد للمرأة من حق؟ وما الذي منع عنها في الشرع في دين الله من حق؟ يريدون للمرأة أن تخرج سافرة، هذا حق. يريدونها أن تكون يعني لعبة في أيدي أهل المال والثراء وكذا إلى آخره من خلال المسرحيات التمثيليات السينما الرقص الغناء هذا إلى آخره، وتخرج عارية يعني هذه حرية، يقول لك حرية. يريدونها أن يعني لو قلت هم بداية يقول لك حرية، يعني المرأة المحتشمة يعتبروها مسكينة متخلفة محجور عليها. طيب ومن هي المرأة الحرة يعني الآخذة حقها؟ تلك التي خرجت أولا خرجوها من بيتها بحجة يعني أنها تعمل وكذا وتشارك، ثم بعد ذلك أدخلوها في أعمال ليست من مهامها، ثم أوصلوها إلى أن ابتذلوها. يعني الإنسان العاقل، بل نقول المسلم العاقل، دعك من أولئك يعني ما أدري عن كيف عقوله، لكن كمسلم عاقل كيف يرضى لي يعني قريبته بنته أخته زوجته كذا إلى آخره أن تظهر بمظهر هذه التي تدعي الحرية، تخرج بلباس عام، ما لباس، ليس لباس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كاسيات عارية، تخرج عارية. وليس الأمر مقتصر على ذلك، بل إنها تخالط، ومجرد المخالطة ليس يعني المخالطة ليست مشكلة كبرى في حد ذاتها، لكن ليس مجرد مخالطة، المخالطة بداية، التماس مع الرجال والشباب وأهل المكر والخداع والمكر في الدين عموما، أخرج المرأة من حصنها المنيع الذي يحميها ومن وقارها ومن احترامها إلى أن ابتذلوها. فيعني يريدون، ربما بعضكم ما ذهب إلى الغرب أو سمع، لكن كلنا الآن أصبح العالم مفتوح، يعني العلوم موجودة، العالم الغربي والذي تبعه من الشرق ومن بلاد المسلمين الذين تبعوهم في هذا الباب، انظر حال المرأة ماذا في أتعس الأحوال، حال المرأة في أتعس الأحوال، يعني كما علمنا ونعلم من خلال وسائل الإعلام ومن خلال ما الاتصالات من نتصل به من الناس، فلا المرأة هناك تشتغل تقريبا يكاد تكون شغلها 24 ساعة، تذهب من بداية النهار إلى آخر النهار تشتغل في العمل إن كان لها عمل ثابت رسمي هذا، طيب ثم ترجع وتحتاج تضطر إلى أنها يعني في خلال المواصلات وركوب هذا المواصلات التي يصعب على الرجال أن يعني يتحملوها في المدن المزدحمة الكثيرة، فتأتي مرهقة في غاية الإرهاق، لا بيت محفوظ ولا أبناء يعني ثبت يعني حصلت لهم الرعاية ولا هي في صحتها، ومع هذا يطلب منها كذلك أن تؤدي أعمال أخرى إضافية على ما كان ما كلفت به. أين الراحة وأين الحرية وأين الاستقرار وأين يعني المكانة التي وضعها الله أو جعل الله المرأة فيها معززة مكرمة بنتا وأختا وزوجة، بحيث إنها ما يعني إذا احتاجت إلى شيء هناك من يقوم بقضاء حاجتها وهي في أعز الأحوال. يريدونها أن تخرج لا لمجرد الخروج بل لإفسادها. هل أو نقول نحن نخشى ونخاف على البلاد التي ما تزال في، نسأل الله سبحانه وتعالى تبقى في حماية الله ورعايته وحفظه، أن يعني يكثر مثل هذا القول فيكون له تأثير على بعض الشباب أو بعض الناس، لكن نقول إن الله سبحانه وتعالى قد تعهد بأن يحفظ كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يبقي في الناس في الأمة في الناس كلها وفي هذه الأمة من يعني يقوم بالحق ويقول كلمة الحق، وهم الطائفة المنصورة، طائفة لا تزال في الدنيا كلها. طبعا قال أهل العلم ليس بالضرورة أن تكون في مكان واحد، بس هي طائفة منصورة يعني تقوم منهم الذين يطبقون ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهم موجودون بحمد الله في كل زمان ومكان، وإن قلوا وإن كانوا قليلين لكن ما تزال طائفة على الحق منصورة إلى أن تقوم الساعة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون أن تكونوا أنتم، طبعا ليس بالضرورة أن يكونوا من العلماء وحدهم، من العلماء والدعاة والعباد وأهل الخير كلهم، أن تكونوا جميعا أن نكون جميعا من هذه الطائفة التي تتبع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسلك أصحابه من بعده. ونسأله سبحانه وتعالى أن يحفظ علينا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، ويحفظ لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يسهل لنا وأن يحفظ لنا أو أن يسهل لنا أمرنا في حياتنا في آخرتنا التي إليها معادنا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.